ربنا العلم العظيم تعرف يجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام أمس حول شروط التعريف وحول الطريقة الاستقرائية والتعريف تشكل. فقلنا شروط التعريف خمسة، إنه أن يكون المعرف مساويا للمعرف، وأن يكون المعرف أجلى وأوضح وأعرف لمن المعرف، ومنها أن لا يكون معرف عين المعرف، وأن يكون التعريف خاليا من الدور وآخرين. شرطه أن تكون الألفاظ المستعملة خالية من الغموض والغرض. اليوم موضوعنا حول الاسم، وله صلة، فإن كانت صلة بعيدة له صلة بالتعارف. أولا، ما معنى الاسم؟ المقصود بالاسم هو التفريق والبينونة بين الأشياء، يعني تقسيم الأشياء، تفريقها وإبانتها، إبانة بعضها عن بعض، يقال له اسم. فطيب هذا التعريف من أي أقسام التعريف التي مرات لا يدخل فيه، لا يدخل فيها، وإنما الاسم السماوي، وإنما يدخله من أقسام شرح الألفاظ الذي تقدم، يعني إبدال لفظ في محل أو مكان لفظ آخر. فعندما قلنا ما معنى القسمة، نحن وضعنا بدل كلمة القسمة لفظ آخر أوضح منه معنى القسمة، معناها البينونة، معنى التفريق بين الأقسام، أن تقسم الشيء إلى عناصره، يعني تفككه، تبين، تفرق بين كل عنصر وعنصر آخر. فقلنا بأن هذا التعريف هو عبارة عن شرح اللفظ وبيان اللفظ الأولي، كما هو في كلمة مثلا صميداء، قلنا معناها أسد مثلا أو سيد مثلا، فهذا البيان لذلك اللفظ بلفظ آخر أوضح منه. القسم عندما نقسم الأشياء، مثلا عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، نقول للكلمة نقصا، وللثلاثة التي تنطوي تحت الكلمة أقسام الكلمة. ما هي أقسام الكلمة؟ اسم، فعل، حرف. ما هو المقسم؟ يعني الذي انقسم من هذه الثلاثة الأشياء هو الكلمة. يقال للكلمة مقسم، ويقال للتي تحت الكلمة أقسام. هذه التي تحت الكلمة نلحظها بلحاظ، تارة نلحظها بلحاظ المقسم ويقال لها أقسام، وتارة نلحظها بلحاظ الأفراد التي معها في فصل واحد في عرض واحد، يعني الأقسام التي معها ويقال لكل منها قسيم. يعني مثلا الاسم إذا لاحظناه باعتبار الكلمة قلنا له قسم، يعني الاسم قسم الكلمة، وإذا لاحظناه باعتبار الأفراد أخوانا، يعني باعتبار الفعل والحرف، نقول له الاسم قسم الفعل وقسم الحرف، وهكذا الحرف قسم الاسم وقسم الكلمة، هكذا. على هذا الأساس قالوا بأن القسم مقسم وقسم وقسم. المقسم هو الذي تنبعث منه القسمة، تندرج منه الأقسام، والقسم وهم الأفراد اللي يندرجون تحت المقسم، والقسيم وهم الأقسام بالنسبة إلى أنفسهم، يقال لها كل أحد يقال له قسم. هذا معنى القسمة، وهذا المصطلحات المستخدمة في القسمة فلك. أما ما هي فائدة القسمة؟ ماذا نستفيد من القسمة؟ طبيعي أن فائدة القسمة فائدة ملموسة، بل نمارسها دائما واستمرار في حياتنا العملية واليومية، بل باللحظات نستخدمها، يعني انا الان وانا بعد اشرح الدرس احاول اقسم الدرس الى اقسام، تعريف القسمة، ثم بعد فائدة القسمة، ثم شروط القسمة وهكذا. يعني في كل لحظة وفي كل كلام نريد ان نطرحه في كل حياتنا اليومية نستخدم القسمة. ولذلك فائدة القسمة ما هو ان من باب البيان، بيان ما في الجانب، فإلا وجدانا ما يحتاج الإنسان يشرح، يسأل الإنسان يقول له شو معنى القسمة، شو تستفيد من القسمة، يعني نفس الإنسان شو تستفيد من النور، شو تستفيد من البصر، شو وجدان بعد ما يقول له شو تستفيد منه. كذلك القسمة شو تستفيد منها، هذا أنت الآن في أسئلة في تقسيمك طرحك السؤال هذا معنى التقسيم أيضا. فهذه القسمة أنت جاي تمارسها على مستوى الإفادة وعلى مستوى الاستفادة، وإنما ما سيطرح بأنه ما فائدة القسمة بيان لما في الوجدان في الواقع، وإلا مو على سبيل الطرح والاستدلال بأن هذه هي فائدة القسمة. فائدة القسمة شيء مسمى، وإنما ما سنطرحه الآن هو بيان لما في الوجدان. يقولون بأنه حياة الإنسان منذ بدايتها الأولى تأسست أساساً على أساس القسمة كما هو يذكر، لأن القسمة من الأمور الفطرية، يعني كأنما يولد الإنسان وهو مجبور على القسمة. وأول ما بدأ تمام قسم الكون هذا العالم المادي إلى أرض وإلى سماء، وبدأ يقسم ما في الأرض إلى إنسان إلى مثل كائن حي إلى جماد، لأن الكائن الحي بدأ يقسمه إلى أقسام متعددة، منه الحيوان ومنه غير الحيوان مثلا النبات وغيرها، والحيوان بدأ يقسمه إلى تقسيمات عدة، منها الإنسان منها الجمل منها مثل الحصان منها كذا كذا، وبدأ يقسم، وتلك الأشياء أيضا بدأ يقسم فيها. يمكن هذه التقسيمات الذي وضعها الإنسان مو بنوع من التكلف وبنوع من المعرفة والعلم بأنه هو جالس يقسم قسمة من هذا النوع، ولكن طبيعة الإنسان فطرية الإنسان تجعله يقسم. ليش يقسم؟ لأنه دائما يجي حط أمام كل حاجة لفظ معين، يعني من شو الألفاظ المعاني، هذه معاني، هذه أشياء كثيرة متنوعة. فمن في مثلا يقول بأنه حيوان، هذا كما يقول حيوان بس مقدر من شنو، فيريد يفصل كل الأشياء، يعني يقسم هاي الأشياء بدل أن يقول كلمة حيوان يقول إنسان وذاك مثلا حيوان، ثم يفصل الناس بالجمع كل حيوانات هاي الأشياء، لا يقول هذا الذي له كذا طنان يسمى جمل، ها اللي صوته صاحي ولا يسمى فار، وهكذا يبدأ ينشئ القسم دون دراية منه. بعد ذلك بعد ان مارس هذه الامور بطبيعته الخاصة وبمستوى معرفته من دون علم ودراية كما قلنا، طبيعي القسمة تحصل، القسمة حاصلة، انما الامر الذي يمكن ان يلاحظ على تقسيم هذا الانسان، وقلنا انه عن غير دراية وعلم، انه هو يقسم من دون ان يفهم تداخل الاقسام فيما بينها، وبعد غير عرض بعد ان قسم الشيء لا يكون قسما منه، هذا ما يبدأ عنه، هذا ما يعرف هذه الأمور، هذا قسم من النور، هذا قسم من النور، هذا ما يبدأ ثلاثة الأقسام ما يعرف ميلاد قسمه أساس قسمه، هذا ما يعلمه. فاستعاب على ذلك استعانة بالعلوم والفنون، أخذ العلوم والفنون حتى توظف العلوم والفنون تدقق في الأشياء، يعني تدقق، هذا ينفصل عن هذا، يقول هذا لا، هذا مختلط وياه، هذا يجب أن ينقسم على هذا، يجب أن يفرق بين هذا وهذا. وبدأت العلوم والفنون وظيفتها ماذا؟ توضح الأمور الذاتية التي يمكن أن نقسم بها الأقسام بعضها أما على هذا الأساس بدأ يكتسب أشياء جديدة، معارف جديدة الإنسان، لأنه بدأت الأقسام توضح عنده باعتبار التفاصيل والأمور الذاتية موضحة، بدأ الإنسان تكون عنده مكاسب ومعارف جديدة أكثر. أهم فوائد القسمة كما يقولون أهم فوائد القسمة أنها تفيدنا فيهم، وهي صلة الموضوع صلة القسمة بما قبله الموضوع السابق وحاضر. فائدة القسمة، أهم فائدة القسمة أنها تساعدنا في التعريف. أنا قلنا لما أخذنا التعريف وشروط التعريف كبار أن يكون التعريف أهم عنصر في التعريف أن يكون جامع معنى، وقلنا معنى جامع معنى يعني جامع للأفراد مانع من دخول الأغيار. هذا معنى خب شلون أعرف أنه جامع للأفراد مانع من دخول الأغيار؟ يعني أن تكون هناك قسمة، قسمة هذا المعرف أقسامه هي التي تدخل في التعريف، غير الأقسام ما تدخل في التعريف، ممنوع من دخولها. من اللي يأخذ نهاية التعريف الجامع المانع؟ التقسيم، القسمة الصحيحة، القسمة السليمة هي اللي تسلمنا الأقسام السليمة، وبعد ذلك نأخذ التعريف ونجد التعريف السليم الصحيح، حتى يكون التعريف جامع مانع. وإذا قالوا بأن القسمة من أهم فوائدها هذه الفائدة، وهي أنها تقسم الأشياء حتى تملي على التعريف ما تعريفا صحيحا سليما. ويضرب أمثلة كثيرة بحيث أنه يستخدمها الإنسان في أعماله، خصوصا مثلا في العلوم. لو لاحظنا كل العلوم التي ندرسها أنها تمارس القسمة سواء رضينا أم لم نرضى. مثلا علم النحو، مثلا نجد أن عالم النحو يبدأ القسمة، خصوصا هذا التقسيم في الكتب المختصرة في كتاب الأجرمية، مثل الأجرمية يبدأ من أول الكتاب إلى قاسمة الكتاب كلها على أساس القسمة. يعرض الكلام ثم يبدأ الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم الاسم ينقسم إلى كذا، والفعل ينقسم إلى هذا، والحروف كذا وكذا، ثم تقسيمات مثلا من اسم النكرة والمعرفة عن النكرة كذا والمعرفة كذا، ويبدأ يشكل تقسيمات متعددة. كل هذا على أي أساس أقامه؟ على أساس القسمة. كذلك لو دخلنا في مثلا كتب الفقه، مثلا يأتي يقسم الماء منه مضاف منه مطلق، ثم تقسيمات المطلق إلى كذا والماء المضاف إلى كذا، وهكذا يشكلك عدة من التقسيمات. في كتاب الحج كذلك عدة تقسيمات، وغيرها من الكتب العلمية. كذلك في الحياة اليومية مثلا، كما يقول بأنه في الحياة اليومية مثلا تاجر، هاي اللي دارس التجارة، لأن التاجر يبدأ يصنف أموره مثلا صادرات الواردات، كم دفع اليوم، كم أخذ هذا، وكم بكم يبيع هذه السلعة، وبكم يشتري، كلها نوعين التقسيم على أساس حتى يدري شنو يعرف النتيجة والحاصل المبلغ المالي الذي توصل إليه أو الذي صرف. هذا النوع أيضا نوع من القسمة. وكذلك صاحب المكتبة، مكتبة كتب أو مكتبة أشرطة، عندما يريد أن ينظم الأمور ويصل إلى نتيجة طبيعي يقوم بعملية ماذا؟ بعملية التصنيف وبعملية القسمة. تارة يقسم الكتب على أساس مثلا الجلد، مثلا الكتب المجلدة تصح هكذا، أو على أساس اللون مثلا، أو على أساس المؤلف مثلا، أو على أساس معدة الكتاب مثلا. يقسم المكتبة حتى يستطيع يسمع على الأمر في أخذ الكتاب وفي إرجاع الكتاب، أنا عرفت من أخذ الكتاب مثلا. كذلك مكتبة الأشرطة مثلا بحسب التسلسل من الأرقام مثلا، أو بحسب الألوان مثلا، أو بحسب المادة، أو بحسب المتكلم، وهكذا تحصل القسمة ويحصل التصنيف. كذلك في الأمور التربوية كما يقول بأنه يقسم المدارس مثلا إلى ابتدائية، إلى إعدادية، إلى ثانوية، إلى جامعة، إلى ماجستير، إلى دكتوراه، إلى أستاذ كرسي، إلى ما أبتلى، وهكذا يرتبون الأمور حتى يسهل عليهم. وكل راجع إلى من؟ راجع إلى القسمة. يعني القسمة أمر ضروري وأمر فطري كما قلنا، يعني من فطرة الإنسان، من جبلة يسعى الإنسان إلى هذا الأمر، ويسعى إلى عملية القسمة وإلى عملية التقنيف. أما ما هي أصول القسمة؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يقسم بنفسه هكذا اعتباطا، وإنما للقسمة أصول على أساس هذه الأصول الأربعة التي سنذكرها للقسمة تتم القسمة سليمة وصحيحة. أصول القسمة من أصول القسمة الثمرة القسمة، يعني القسمة ما لم يكن وراءها ثمرة وما لم يكن وراءها غرض القسمة غير صالحة. على أي أساس لقصوا أساس القسمة؟ ما هو الغرض من وراء القسمة هذه؟ ما هي الثمرة من وراء القسمة هذه؟ وإلا تضيع القسمة لا يستفاد من ورائها، كما يقول في مثاله الذي يذكره هو كما يقسم النحو مثلا الفعل إلى ثلاثة أقسام مثلا، أو مثلا يقسمه إلى مثلا مضمون العين أو مفتوح العين مثلا أو مكسوع العين، ذلك النحو ماذا يستفيد من ورائه؟ ما وراء ثمرة لابد أن يلحظ الثمرة والغرض من وراء القسمة، وإلا لا فائدة من وراء القسمة، يستفيد من القسمة. يعني النحو يأتي ليقسم مثلا بنية الفعل مثلا لم يستفيد منه، وإنما عندما يقسم الفعل باعتبار الحرف الأخير مثلا الحركة على الحرف الأخير هل يستفيد من النحو، أما البنية لا يستفيد منه. ولذلك يذكر مثال هو تقدم الكلام عنه هنا، عندما تقسم الدلالات إلى دلالة عقلية وطبيعية ووضعية، قسم فقط الوضعية إلى لفظية وغير لفظية والبقية لم يقسم. لماذا لم يقسم؟ قلنا من المنطق السديد ما وراء ثمرة، القسمة ليس وراءها ثمرة، لا بد أن تكون من وراء القسمة ثمرة، ما لم تكن هناك ثمرة لا فائدة من وراء القسمة. هذا الأصل الأول من أصول القسمة، لا بد من ثمرة من وراء القسمة. الأصل الثاني لا بد من تباين الأقسام على هذا الأساس. سنة القسمة نحن لما قلنا عرفنا القسمة شنو؟ التفريق البينونة، يعني أن تباين بين أمور القسمة بين الأقسام، لا بد منها التباين بين الأقسام. وعلى هذا الأساس هذا الأصل تابع لماذا؟ تابع لتعريف القسمة. لو أننا قسمنا مثلا المنصوب كما يقول من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، وضعنا إليهم الظرف، هذا لم تحصل هناك بينونة بين الأقسام، خصوصا بين الظرف وبين المفعول. الظرف يدخل من المفعولات، الظرف من المفعولات، كيف جعلنا تسمي الشيء تسميا له؟ هذا المفعول من أقسام ماذا؟ الظرف. في نفس الوقت الذي هو من أقسامه جعلناه ماذا؟ جعلناه قسيما. هذا لا يصح في القسمة، لا بد من أن تكون بين الأقسام ماذا؟ تمايز وتباين وتفرقة بين الأقسام حتى تحصل القسمة. أصل القسمة هكذا، تقسيم المنصوب أو تقسيم المنصوبات إلى هذه الأقسام إلى مفعول حال وتمييز، هذه القسمة يعني تقسيمها يعني تفريقها. التفريق لابد ان يكون هذا غير هذا، ها؟ ومع العلم ان الظرف هذا قسم من اقسام المفعول، فهذا لا يصح، لابد من مراعاة البينونة، يعني التفرقة الإبانة بين كل الاقسام حتى لا تتلاقى الاقسام فيما بينها. كذلك لو قسمنا مثلا كما يقول مثلا سكان ايران، لو قسمناهم هكذا إلى عالم وجاهل، إلى عالم وجاهل، إلى أغنياء وفقراء، إلى مرضى وأصحاء، إلى شعراء ومثلا وخطباء وهكذا، لو قسمناهم هذه القسمة، هذه القسمة كلها متداخلة، يعني أصل معنى القسمة لا يحصل فيها، أصل معنى القسمة لا يحصل فيها، القسمة معناها هكذا، إما من سكان العراق هكذا، ينقسمون إلى هكذا أقسام. واحد لأنه عالم وجاهل، مريض وصحيح، غني وفقير وكذا، كلها في قسمة واحدة، هذا غير صحيح، لأن أصل القسمة ينتهي، توصل لانتهاء الموضوع، يعني موضوع القسمة ينتهي فيها، لا في قسمة، كل الأقسام هذا صار بينها تداخل، لأن إذا حكم عالم وجاهل، أين هذا العالم؟ نفس العالم في غني وفقير، الجاهل في غني وفقير، العالم في مريض وصحيح، كذا فيه كذا. لكن يمكن أن نقول بأن هذه القسمة نرجح بهذه الصورة، أن نقول هذه القسمة كل واحد كل واحد منها قسم لوحدها، يعني لحظات متعددة. ولذلك كما تلاقي بأنه أساس القسم ميراث القسم يختلف من جهة أخرى. يعني مرة نقول سكان العراق نقسمهم على أساس التعلم، فنقول سكان العراق نقسمهم إلى عالم وجهة إلى متعلم وجهة، أو مثلا سكان إيران نقسمهم إلى مرضى وأصحاء هكذا. يعني ملاكات ولحاظات القسمة تختلف من قسمة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس تفرع من هذا الكلام بأنهم عندهم بعض الأمور لا يجوز التعريف لا يجوز القسم على أساسها. من بعض الأمور لا يجوز، وهذا قلنا لا يجوز أن تجعل اسم الشيء قسيما له كما هو في المثال الذي ذكرناه. يعني ما يصير أن تجعل الظرف الذي هو قسم من أقسام المفعول ماذا تجعله قسيما له، هذا لا يصح. إن كنت داخل القسمة يحصل بينونة، ما يحصل افتراق في داخل القسمة. الأمر الثاني لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، قسيم للشيء تجعله قسما منه هو قسيمه. فأن تجعل مثلا ماذا التميم، التميم قسيم لمن؟ قسيم مثلا للمفعول قسيما له، تجعل هذا التمييز الذي هو قسيما للمفعول تجعله قسما منه، تقول قسم المفعول الى ماذا الى كذا وكذا من ضمن اقسامه الظرف، من ضمن اقسامه التمييز. هذا خطا، تقول القسمة خطا. لماذا؟ لان هذا التمييز قسيم للمقسم، هذا قسيمه، فكيف تجعله قسما؟ لا تجوز القسمه هنا، لا تجوز. الامر الثالث الذي يطرح انه لا يجوز ان تقسم الشيء الى نفسي وغيره، كما قسمنا في قضية سكان ايران مثلا الى عالم الى متعلم وجاهل والى غني وفقير والى صحيح ومريض وهكذا. هذا متداخل القسم، يعني تقسيم الشيء الى نفسي والى غيره هذا لا يصح. ما يصير تقسم الشيء، تقسم الانسان القسم الى انسان والى غير انسان، هذا مستحيل. تقسيم الشيء الى غيره تبعيد الى مبحث تقدم الكلام عنه في بداية الجزء الاول، وهو التصور والتصوير، اشكال او ردوع على التصور والتصوير. قال العلم هو ماذا؟ مثلا نقول العلم ينقسم الى تصور والى تصوير. العلم هو الادراك، والادراك هو التصور، فقسمنا التصور الى ماذا؟ التصور الى نفسي الى غيره. وهذا يقول لا يجوز، لا يجوز ان نقسم الشيء الى نفسه والى غيره. فكيف جاز ان تقسم هنا التصور الى تصور والى تصوير؟ هذا الكلام مر معنا اذا تذكرون في ميلاد الجزء، وقلنا هنا اشكال وردنا الاشكال هنا. الان نذكرها هنا بالمناسبه لانه يروح. الاشكال بهذه الصورة انه كيف يجوز لنا ان نقسم الشيء الى نفسه والى غيره، كيف جاءتنا ان نقسم التصور الى تصور والى تصوير؟ نقول حل الاشكال اولا عرفنا التصوير ماذا؟ قلنا التصوير هو التصور بقيد الحكم، يعني التصور المستتبع للحكم. التصور هذا نقول التصور الساذج المقيد بقيد عدم الحكم، يعني مجرد عن الحكم. ها يعني هكذا تصور مجرد عن الحكم، ولكن التصور مستتبع للحكم مقيد بالحكم، هنا مقيد بعدم الحكم. اذا المقسم ماذا؟ المقسم نسميه التصور المطلق، التصور المطلق. فهنا لم نقسم الشيء الى نفسه الى غيره، وانما قسمنا هكذا التصور المطلق ينقسم الى تصور مجرد، يعني هو يسمونه تصور مقيد بعدم الحكم، وتصور ثاني تصور مقيد بالحكم. وهنا ينتهي الاشكال ولا ياتي. خلاص. الثالث، الاصل الثالث من اصول القسمة وهي ماذا؟ أساس الفتنة. شنو هو أساس الفتنة؟ اللي عبد عمر ملاك الفتنة. يعني أي لحاظ معقول في الفتنة؟ أي لحاظ معقول في الفتنة؟ مثلا مرة آتي فأقسم الطلبة، هذا المول مرة آتي أقسم الطلبة على أساس ملاك العمر. ملاك العمر أقول ما دون 20 سنة مجموع الوحدة، ما فوق 20 سنة مجموع الوحدة. نقول هكذا بهذه الصورة، هذا يسمونه إنجيلية إسلام. هكذا الإسلام، هذا ما حصل عندنا إحنا الطلبة في أمر معين يكمل بعض، لأنه نسأل نقول شنو ملاك القسمة؟ التقسيم مجموعتين على أي أساس؟ نقول هكذا، هذا اللي عبد عنا في المنطق أساس القسمة. قسمنا فلان 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 كذا إلى مجموعتين، هذه مجموعة وهذه مجموعة، مجموعة ألف مجموعة ب. نقول ما هو الأساس؟ على أي أساس قسم القرية إلى مجموعتين مثلا؟ شنو الملاك؟ مرة معقول مثلا الملاك العمر مثلا، مرة معقول الملاك مثلا اللون مثلا، الملاكات متعددة، مرة الملاك مثلا مستوى الدراسة، من مثلا أصحاب الدراسات الأكاديمية اللي عندهم شهادة مدرسية يكونوا في المجموعة، اللي ما عندهم شهادة مدرسية يكونوا في المجموعة الثانية، مرة الملاك مثلا لا المتعلم، كله متعلم، الجاهل في جهة، المتعلم في جهة أخرى، وهكذا الملاكات متعددة، هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى أساس القسمة. الأصل الرابع وهو الأخير أن تكون القسمة جامعة مانعة، كما في التعريف جامعة مانعة، كذلك في القسمة ماذا؟ أن تكون جامعة مانعة. ومعنى كونها جامعة مانعة في القسمة يعني جامعة لأقسام المقسم، الكلمة تنقسم إلى كذا، كل أقسام الكلمة يجب أن تندرج تحت هذا معنى جامعة لكل أقسامها، مانعة من دخول غير أقسامها. يعني ما يصير بعد أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وأجيب لها بعد قسم آخر من الخارج، هذا ما يصير، هذا من أقسامها خارج عنها. على هذا الأساس تكون هناك أصول أربعة للقسمة وتكون القسمة صحيحة، لا بد من ثمرة غرض هدف القسمة. الأمر الثاني لا بد من تباين الأقسام، الأمر الثالث أساس القسمة، الأمر الرابع أن تكون القسمة جامعة. نعم القسمة تعريفها قسمة الشيء أي تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا لكمل شرح الناقض، كما هو تعريف الأسهل كما هو كان قارئ اللغة دام إيضاح له. ويسمى الشيء مقسما 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 مقسما، وكل واحد من الامور التي انقسم اليها قسمة الشيء، شيء عن ثلاث شيء في قسمة الشيء تجزئة اي ذهب، هذا الشيء في المقتل سميه مقسم بس ينتج مقسم مقسم، بس هو مو كان مقسم مقسم مقسم. وكل واحد من الامور التي انقسم اليها قسما، وش مقسم قسما طارة بالقياس الى نفس المقسم، يعني اذا قسناه اذا لاحظناه مقيسا الى نفس المقسم يقول له قسم، واذا لاحظناه مقيسا هنا غيره من الأقسام فقل له قسيم، وقسيما أخرى يعني مرة أخرى تارة أخرى والقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا كان علم مقسم أو مقسم، والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، هذا التصنيف قسم وقسمين، قسم من علم وقسمين للتصور. فائدته تأسست حياة الإنسان كلها على القسم، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات العادية إلى حيوانات وأشياء وأنهار وأقمار وجبال ورمال وغيرها. وهكذا يقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم ترتب، لأنه كلما زارت الأقسام زارت المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها بالتقسيم لفظا من الألفاظ. ولولا القسمة لما تكسرت عنده المعاني ولا الألفاظ، يعني السبب تكسر المعاني والألفاظ وماذا؟ القسمة. وإلا إذا ما يقسم يقول حيوان ويسكت، لكن لأنه احتاج إلى التقسيم قسم فزارت الألفاظ. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته، لأنه بنى على جبلته وعلى فطرته، فبدأ يقسم، تحصل تداخلات واختلاطات، وهذا القسم يدخل في غير مقسمه وهكذا. ولا يزال عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته، فيعد لها فيكشف لها أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة. أهم فوائد القسمة شنو؟ أنه يفيدنا بالحدود والرسوم، أن يقسم حتى يبقى الحد جامع مانع أو الرسم جامع عند هذه الصورة. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، يستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. كل ما عرضت له القضية حطها في بابها، ولذلك قسمت الكتب والعلوم إلى أبواب وفصول. بعد تنتهي مسألة فقهية وما تبحث بعد كتاب الطهارة، مسألة في كتاب المكاتب تبحثها في كتاب المكاتب وهكذا. بل العلم لا يكون علما لا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، وكذلك الحرف أقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع الأمور. والتاجر أيضا مجالات الاجتماعية يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، يسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك بار البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة، قسم يفرد الأشياء فقسمها. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ورقائق لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين ليدخل أي كتاب جديد يحكيه في بابه، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية في توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف ليضعوا لكل صف ومدرسة من هذا المناسب من التعليم. وهكذا تدخل القسمة في كل شيء من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. وهكذا دواليك القسمة تستخدمها في كل حياتك اليومية. حصول القسمة لا بد من ثمرة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم.
لأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة اعتبار بعض الغرض
غرض القسمة.
فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة يعني إلى الماضي والمضارع والأمر، فلأن لكل قسم حكما يختص به الغرض متحقق. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحصل منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو والبناء، فنخفلها على هذه الصورة. فيكون التقسيم عبثا ولغوا بخلاف ملون علم الصرف. هذا الغرض هاي القسمة اللي هو مضمون العين مفتوح العين مكسور العين هذا ودى إلى علم الصرف، هذا غرض نقول قسمة صالحة وقسمة صحيحة. أما هذا تودي إلى علم النحو هذا مو غرضه، فالقسمة فاسدة عنه. فبخلاف ملون علم الصرف أنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. ولذا لم نقسم نحن ما ذكره هنا، ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، يدخل عندنا في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليقات. ثانيا لا بد من تباين الأقسام. ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر، حتى ليس التداخل بينهم. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه كما قلنا، قسمة الشيء معناه تجزئته وتفريقه. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له، فالقاعدة تقول هكذا بأنه لا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه. ومثل هذا ما يقول عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له وبطلانه من البديهيات. شيء بديهي باطل أن يحتاج لأقام الدليل. وليس هذا أيضا هذا الظرف قسم من أقسام المفعول في الوقت نفسه يقوم على قسيما له، هذا لا يصح، يعني يتناقض مع أصل القسمة. أصل القسمة هو التجزئة والتفريق. ومثل هذا لا ولا تصنيف قسمة تلعب الخارج القسمة
نحن هذا نسأل إلى مفعول وفعل وفعلية منصوبات
وترفع الضغط عنها
ايه
قسمة ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق الى علماء وجهلاء واغنياء وفقراء ومرضى واصحاء كلهم في قسم واحده، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه على الهجوم، ولكنه لا ينطبق على هذا العصر الذي قررنا تباين الاقسام لا يخل في العالم اي صارت تداخل الاقسام، لان الاغنياء والفقراء لا بد ان يكونوا علماء او جهلاء مرضى او اصحاء فلا يصح ادخالهم مره ثانيه في قسم اخر. وفي المثال ثلاثه قسمات، يعني هذه المفروض كل واحد بنفسها قسمان جمعت في قسمه واحده، والاصل في مثل هذا ان تقسم السكان اولا الى علماء وجهلاء ثم كل منهما يعني كل من العلماء لا أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام اثنين في اثنين تكون أربعة، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء فتكون الأقسام ثمانية أربعة في اثنين علماء أغنياء مرضى وعلماء أغنياء أصحاء إلى آخره، فتفطن لما يرد عليك من القسمة لأن لا تقع في مثل هذه الغلطات. يعني كل ما حصل القسمة لابد ما يحصل تداخل بينها، يعني يمكن أن تجمع عدة قسمات في قسمة واحدة. ويتفرع على هذا العقل أمور، الأمر الأول أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما لا كما تقدم في المثال، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. الأمر الثاني لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه مثل أن تجعل الحال اسما من المفعول. يعني هذا ليس اسم من المفعول، لأن المفعول والحال ماذا؟ قسيمين. الأمر الثالث، لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، يعني أشكلوا عليه لما أن قال العلم ينقسم إلى تصور والتصديق والعلم هو التصور، أشكلوا عليهم قالوا ما الإشكال؟ قالوا القسمة غير صحيحة، لأنه لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، فكيف جاز لكم أن تقسموا التصور إلى تصور وتصديق؟ لما رأى هذا ردك، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن هذا المشكل الذي أشكال، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، التصديق تصور لكنه المفروض يشكل هذا الصور. لماذا قسمتم التصور إلى تصور وتصور؟ يقول لي أنت لا بد يكون إشكال بهذا الصورة، لكن هذا الإشكال غير صحيح، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج، قسيم التصديق التصور الساذج المقيد بعدم الحكم، كما شرحنا سابقا. أما المقسم لهما عرفنا الأقسام، أما المقسم فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم، فلا يحصل إشكال. تصور مطلق ينقسم إلى تصور مقيد بعدم الحكم وإلى تصور مقيد بالحكم. ثالثا، أساس القسمة، ويجب أن نؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن نلاحظ في القسم في المقسم جهة واحدة، يعني لحاظ واحد، ملاق قسمة واحد، وميصير أقسم مثلا الطلبة إلى مجموعتين في نفس الوقت الذي أقسمه على أساس أنه مثلا صاحب الشهادة الأكاديمية وغيره أيضا على السن في نفس الوقت على هذا كذا كذا، قلنا ميصير لا يبدو من ملاق واحد حتى لا تتداخل. وباعتبارها الجهة الواحدة يكون التقسيم، فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نقسم تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أساس أسماء المؤلفين، أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، فأكل هذا كده محل هذا الكتاب وهكذا. فنلاحظ في حرف الألف مثلا طارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما إن كتابه قد يدخل في حرف آخر، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. هكذا مرة نقسم على اللي هو مثلا الطلبة، مرة نقسم على أساس هذا القسمة، مرة على أساس هذا اللحاظ، مرة على أساس هذا اللحاظ، في أحسن قسمة متعددة. مثلا سنة قسم الطلبة على أساس العمر، سنة الجاية على أساس الشهادة، سنة اللي بعدها على أساس اللون، سنة اللي بعدها على أساس اللباس، وهكذا. فنشوف نفس المادة ولكنها بلحاظات متعددة، ملاكات متعددة، أساس قسمة متعددة. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف، هاي في أول الكتاب ما مر معنا، مرة قسمناه إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، وإلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثير في العلوم وغيرها. رابعا، جامعة مانعة، تكون القسمة جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساوية للمقسم، فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصل لها لا يشد منها شيء، مانع عن دخول غير أقسامه في الظاهر. إلى هنا أكتفي بالمعنى على القسمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.